بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى موضوع البديهية المنطقية. البديهية هو شيء الواضح الذي يمكن الانتقال إليه مباشرة من دون الحاجة إلى الدليل والاستدلال عليه، أو ما يسميه المصنف بالاستدلال المباشر البديهي. يعني أكو طريق من طرق الاستدلال والدليل ننتقل إلى مباشرة بالبداهة بالوضوح من دون حاجة إقامة دليل عليه. يقول المصنف: جميع ما تقدم عندنا من أحكام القضايا سواء في مبحث النقيض أو مباحث العكوس بقسميها العكس المستوي وعكس النقيض الموافق والمخالف ومبحث وقاعدة النقض، هذا النوع من أنواع الاستدلال يسموه عليكم السلام يسموه استدلال مباشر بالنسبة للقضية المحولة عن الأصل. ليش نسمي استدلال مباشر؟ لأن عندنا قضية بالأصل ننتقل من عندها مباشرة إلى قضية أخرى، ماكو حاجة إلى ذكر مقدمات صغرى وكبرى أو ذكر حد أوسط أو ننتقل به أو يكون هناك واسطة في الانتقال من قضية إلى أخرى، فنسميه استدلال مباشر. قضية أصل ونحولها إلى قضية أخرى، أما نقيض أو عكس أو نقض. استدلال مباشر بالنسبة للقضية المحولة عن الأصل اللي هي النقيض والعكس والنقض، لأنه راح نستدل من النقيض على صدق أحد القضيتين على كذب الأخرى. إذا صدقت الأصل كذب منه النقيض، وبالعكس إذا كذب الأصل يصدق منه النقيض. هذا الانتقال من صدق إلى كذب بالنسبة للنقيض عليكم السلام. وبالنسبة للعكس ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس، ومن كذب العكس على كذب الأصل. نعم، الانتقال من صدق إلى صدق ومن كذب إلى كذب آخر مباشرة، ويستدل في الباقي يعني في غير النقيض من صدق الأصل على صدق ما حولنا إليه من العكس أو النقض، لأن النقض أيضا نجري به قاعدة الانتقال به من صدق الأصل المن إلى صدق النقض. إذا صدق الأصل صدق النقض، لأن هذا يلازمه في الصدق من جهة الملازمة في صدق المحول عليه، أو ننتقل من كذب العكس والنقض إلى كذب الأصل. يبقى السؤال: لماذا أسميتوه هذا بالاستدلال المباشر؟ أجاب المصنف قال: لأنه إحنا الذهن ينتقل في هذا الاستدلال إلى المطلوب إثباته بالمباشرة من دون الواسطة. يعني إحنا جاي ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس، من كذب الأصل إلى كذب إلى صدق الآخر، من كذب القضية أو صدقها، فيحصل بقضية واحدة معلومة فقط بدون أن تتوسط هناك قضية أخرى. يعني ما يحتاج إلى مقدمات صغرى وكبرى لأجل الوصول إلى المطلوب، أو نألف قياس مؤلف من مقدمات في حد أوسط يكون واسطة في الربط. لهذا لعل الوجه في تسميته بالمباشر، لأنه ما يتوسط حد أوسط في هذا الاستدلال، مو مثل الاستدلال القياس. استدلال القياس يحتاج مقدمات صغرى وكبرى، ويحتاج حد أوسط يثبت ثبوت حكم الكبرى للصغرى. نعم، فالاستدلال غير المباشر يتركب من أكثر من قضية، يحتاج إلى حد أوسط يربط بين الأصغر والأكبر لأجل الوصول إلى المطلوب. أما في هذا النوع من الاستدلال ما يحتاج صدق أصل ينتقل صدق عكس. وتقدم في البرهان على كل نوع من هذا أنواع الاستدلال المباشر. بقى عندنا نوع آخر المصنف يريد ذكره، نسميه البديهية المنطقية. شنو معنى البديهية المنطقية؟ يقول المصنف: من البديهيات الواضحات اللي ما يحتاج إثباتها بالدليل في العلوم الرياضية، إنه إذا أضفنا شيء واحد إلى كل من الطرفين المتساويين فإن النسبة تصبح متساوية ولا تتغير مطلقا. مثلا با يساوي جين، هذا واضح. إذا أضفنا طرف على با وطرف على جين تبقى النتيجة هي تساوي، مثل با زائد 4 يبقى يساوي جين زائد 4 من دون أن تتغير النتيجة. لماذا؟ لأن الإضافة الزائدة اللي حصلت في هذا العدد المعين حصل على الطرفين بالتساوي، فتبقى النتيجة هي التساوي. والدليل على ذلك والشاهد من نقول الدليل نقول الشاهد على ذلك. شنو السبب؟ لأن البديهي ما يحتاج دليل، يحتاج منبه شاهد عليه. فنقول الشاهد على ذلك المنبه عليه أنك لو حذفت الأربعة من الطرفين لبقت النتيجة أن باء تساوي جين، فباء زائد أربعة هي نفسها تساوي جين زائد أربعة. هذا واضح بالبديهية المنطقية، والشاهد المنبه على هذا البديهي أنك لو حذفت الأربعة من كل من الطرفين لكانت النتيجة هي نفسها التساوي بأن باء يساوي جين. وهكذا إذا طرحت كل منهما في عدد معين أو ضربت فيهما أو قسمته عليهم يبقى نفس النتيجة، نسبة التساوي لا تتغير. لو قلنا باء ناقص أربعة نفسها يساوي جين ناقص أربعة، بدليل أنه بالشاهد والمنبه عليه أنك لو حذفت الأربعة من الطرفين يبقى باء يساوي جين. باء في أربعة يساوي جين في أربعة، باء تقسيم أربعة يساوي جين تقسيم أربعة، إذن النسبة لا تتغير. وهكذا لو قلنا نسبة أكبر أو أصغر أيضا ما تتغير النسبة، لو كان باء أكبر من جين أو قلنا باء أصغر من جين، باء زائد أربعة أكبر من جين زائد أربعة، يعني لو حذفنا الأربعة من الطرفين تبقى النتيجة لا تتغير والنسبة إنه باء أكبر من جين، أو قلنا باء زائد أربعة أصغر من جين زائد أربعة، احذف زائد أربعة من الطرفين تبقى النتيجة إن باء هي أصغر من جين ما تتغير. باء ناقص أربعة أكبر من جين ناقص أربعة، نعم تبقى النتيجة لو حذفت ناقص أربعة إنه باء أكبر من جين أو أصغر منه وهكذا. هذا المصنف يقول المعروف بالعلوم الرياضية نفسه نستطيع أن نطبقه على مسألة القضايا، لأن إحنا كلامنا بالقضايا. لو ضفت شيء للقضية بأحد الطرفين وضفت الطرف نفس الطرف الآخر بالقضية إلى أيضا نفس هذا الشيء ما يتغير، بمعنى يبقى من حيث الكم والكيف والصدق. نظير ذلك شبيه ذلك ما نذكره في القضايا، لو صح لك أن تزيد كلمة في موضوع القضية وتزيد نفس هاي الكلمة في محمول القضية فالنسبة القضية أيضا لا تتغير، يعني يبقى الكم والكيف والصدق واحد. ويذكر لنا المصنف مثال لذلك حينما يقول إذا صدق كل إنسان حيوان، هاي قضية صادقة موجبة كلية صادقة، أردنا نضيف كلمة رأس إلى طرفيها نقول هكذا كل رأس إنسان هو رأس حيوان، هذا لا ما يبقى إن المعنى واحد إنه كل إنسان حيوان، يعني حتى لو رفعنا كلمة رأس تبقى النسبة نفسها، نسبة إنه كل إنسان حيوان. طبعا الرأس نقصد به ذات، مرات الرأس يقولون رأس غنم يعني ذات غنم تدل على الذات، فالمراد به كل رأس إنسان رأس حيوان، يعني كل ذات إنسان هي ذات حيوان. وكذلك إذا أضفنا كلمة يجب مثلا إلى طرفيها الموضوع والمحمول نقول هكذا كل من يجب أن يكون إنسان يجب أن يكون حيوانا، لأن إذا صدقت الإنسانية لابد أن تصدق وتجب معه ماذا؟ صدق الحيوانية. نسبة القضية تبقى نفس ما هي لا تتغير، والدليل لو رفعنا كلمة من يجب من الطرفين تبقى القضية واحدة، من كل من كان إنسانا كان ماذا؟ حيوانا. نعم، أو تضيف مثلا كلمة مستلقيا إلى الطرفين طرفي الموضوع والمحمول نقول هكذا لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا، الاستلقاء يعني الركود على أحد الجنبين. إذا صدق لا شيء من الحيوان اللي هو مستلقي وراكد على أحد الجنبين هو بحجر مستلقيا. وكذلك لو أضفنا كلمة قطعة إلى طرفي القضية مثل قولنا بعض المعدن ليس بذهب مثل الفضة، يصدق أنه بعض قطع المعدن ليس هو من قطع الذهب وهكذا. إذن الخلاصة يمكن أن نحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة الصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا من دون أن يتغير كم القضية أو كيفها وصدقها، من دون فرق سواء كانت الكلمة اللي تريد تضيفها أنت من نوع المضاف والمضاف إليه اللي هو فضلة وليس عمدة في أصل الكلام، أو ردت تضيفها كنوع من أنواع الحال اللي يبين حال الشخص، أو تريد تذكره من باب الوصف والموصوف، أو تريد حتى تذكره من باب الفعل مثل يجب، نعم، أو أي شيء آخر من هذا القبيل. هذا كل ما يأثر، مثلا مثال رأس إنسان، هذا المصنف ذكره من باب منه المضاف والمضاف إليه، ويجب من باب الفعل، مستلقيا من باب الصفة، وهكذا، أو حاله مستلقيا وما شابه ذلك. نعم، قال المصنف: البديهية المنطقية، يعني نوع من أنواع الاستدلال البديهي الواضح اللي معروف بحكم المنطق من دون الحاجة للدليل عليه، أو ما نسميه بالاستدلال المباشر البديهي. نعم، جميع ما تقدم من أحكام القضايا اللي هي النقيض، يعني مبحث التناقض، والعكوس، يقصد العكس المستوي وعكس النقيض الموافق والمخالف، والنقض، قاعدة النقض، هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة للقضية المحولة عن الأصل. يعني بإمكانك مباشرة تنتقل من الأصل المن للنقيض، للعكس، للنقض، مباشرة أصل ومحول، أي النقيض والعكس والنقض. لماذا؟ لأنه يستدل في النقيض من صدق أحد القضيتين على كذب الأخرى. مبحث التناقض نقول: إذا صدق القضية الأولى كذبت القضية النقيض لها، وإذا كذبت القضية الأولى صدقت القضية الأخرى النقيض لها، وبالعكس. بالعكس، نعم، لا، ها هنا راح سماه استدلال مباشر المصنف، لأن تنتقل به بحركة مباشرة. وسابقا هذا طبعا اختلاف بالتسمية موجود عند أهل المناطق. مرة إحنا نقول إذا الشخص يستدل مباشرة على مطلوبة بالقياس، وإذا لم يستطع إثبات القياس يذهب بطريق غير مباشر المن للنقيض والعكوس والنقض. هاي تسمية سموه غير مباشر، لأن من توجه مباشرة للقياس. هنا المصنف ليش أسمى هذا الاستدلال بالمباشر البديهي؟ لأن ينتقل به من قضية إلى قضية أخرى مباشرة، فسموه بماذا؟ بالمباشر. طبعا هاي التسمية هي تسمية بالاصطلاح فقط. هسه اللي دارس خلاصة المنطق هناك بالخلاصة المنطق مثلا الاستدلال المباشر شي يسميه؟ القياس شي يسميه؟ يسميه غير مباشر. والنقيض والعكوس شي يسميها؟ يسميها مباشرة. نعم، ومرات بالعكس يقول إذا ما قدرت نستخدم القياس مباشرة نستعمل التناقض والعكوس والنقض فإنه غير مباشر. هذا اختلاف بالتسمية فقط، اختلاف بالتسمية. نعم، وبينا وجه الاختلاف، إنه إذا قصدنا بالمباشرة الانتقال من قضية المحولة إلى المحولة عن الأصل مباشرة فهذا نسميه مباشر، وإذا مقصودكم من استخدم القياس مباشرة فرح يكون النقيض والعكوس من يانو استدلال غير المباشر. نعم، يعبرون عن اختلاف بالتسمية فقط. نعم، ويستدل في الباقي، طبعا بالعكس قصد من كذب أحدهما على صدق الأخرى، ويستدل في الباقي، في الباقي يعني غير النقيض، البواقي من هي؟ العكوس والنقض، من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا، يعني احنا ننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس، أو نقضا، يعني من صدق، إذا صدق الأصل بالنقض صدق ماذا؟ المحول إليه من النقض الآخر، يعني لازم الصدق المحول عليه، ومن كذب العكس والنقض على كذب الأصيل، وسميناه مباشرا. يعني ليش سمينا هذا الاستدلال استدلال مباشر بديهي؟ لأن انتقال الذهن، يعني الفكر والعقل، إلى المطلوب، يعني من المجهول إلى المطلوب إثباته، أعني كذب القضية أو صدقها حسب ما نحتاجه نحن، يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. فنقول إذا صدق الأصل نعرف مباشرة كذب نقيضه، وإذا صدق الأصل نعرف مباشرة صدق نقيض الآخر، من دون نحتاج ندخل قضية أخرى أو مقدمة أخرى أو نوجد حد أوسط يربط بين الطرفين. وكذلك من كذب العكس مثلا على كذب أصل مباشرة بدون حاجة إلى قضية ومقدمة أخرى. فهذا سمينا مباشرة لأنه من دون مقدمات، قضية واحدة ننتقل بها مباشرة للقضية المحول عليها. من دون توسط حد أوسط، فلهذا أسموه بمن؟ بالاستدلال المباشر. والقياس ايش راح نسميه؟ غير مباشر، لأن القياس ايش يحتاج؟ مقدمات وقضية صغرى وكبرى، وحد أوسط يربط حكم الكبرى للصغرى، نعم، ويربط بين الطرفين، فيسموه غير مباشر، يتركب من أكثر من قضية واحدة يحتاج إليها لغرض إثبات المطلوب. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه. المصنف يتكلم عن الاستدلال المباشر اللي هو شنو أسماه؟ التناقض والعكوس والنقض، هو أسماه استدلال مباشر. نعم، بس قلنا اللي دارس خلاصة، أبو الخلاصة يسميه غير مباشر، لأنه يقول ما نقدر ننتقل به مباشرة، ننتقل بماذا؟ بصورة غير مباشرة. وقلنا هذا الاختلاف بس اختلاف من حيث التسمية. وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، يعني ما يحتاج يقول المصنف ثبت بالدليل، لأن هو واضح. ودائما البديهي ما يحتاج إلى دليل لإثباته، لأنه إذا جعلت هناك دليل على إثباته فما يصبح بديهي، يصبح نظري. فلهذا المناطق ما يقولون دليل على البديهي، يقولون شاهد عليه، أو أحيانا يعبرون منبه إليه، يعني خاف شخص غافل عن بداهته إحنا ننبه عليه، يسموه التنبيه أو الشاهد. لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى بالبديهية المنطقية. فنقول من البديهيات في العلوم الرياضية إنك إذا أضفت شيئا واحد إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير، يعني لا تتغير مطلقا. فلو كان باء يساوي جيل وأضفت إلى كل منهما عددا معين مثل عدد 4، لكان باء زائد 4 يساوي جيل زائد 4. هسه شنو الشاهد المنبه على ذلك؟ إن أحسنتم، لو حذفت الزائد 4 من الطرفين تبقى النتيجة باء يساوي جين، يعني هذا معناته أن النسبة لم تتغير. لو أضفت للطرفين أيضا النسبة لا تتغير. ولاحظوا أخوتي، إحنا قيدنا للطرفين، لأنه إذا أضفت لطرف دون الآخر فبعد النسبة تكون تساوي، النسبة راح تتغير. كلامنا لو أضفت للطرفين للشيئين المتساويين، لأنك لو حذفت الأربعة من كل منهما لبقت النسبة نفسها، إن باء تساوي جين. وهكذا إذا طرحت من كل منهما، يعني استعملت الطرح الناقص، أو ضربتهما استعملت الضرب الفي، أو قسمتهما استعملت القسمة كعدد 4، فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون باء ناقص 4 يساوي جين ناقص 4، باء في 4 يساوي جين في 4، وباء تقسيم 4 أيضا يساوي جين تقسيم 4. وكذا لا تتغير النسبة لو كان المراد به أكبر من جين أو أصغر منه، فإنه يكون باء زائد 4 أكبر من جين زائد 4. حتى لو أضفت زائد 4 تبقى النسبة باء أكبر من جين أو باء أصغر من جين. وهكذا لو قلت باء ناقص 4 أكبر من جين ناقص 4، لو طرحت من الطرفين ناقص 4 تبقى النسبة أنه باء أكبر من جين أو أصغر منه، يعني باء ناقص 4 أصغر من جين ناقص 4، وهكذا. طبعا هذا المصنف كل هذا العرض اللي ذكرنا إياه بالعلوم الرياضية يريد يبسط لنا المطلب حتى يوصلنا للقضية، لأن احنا حكمنا مو بالعلوم الرياضية، احنا حكمنا بالقضايا، بس يريد يقول هذا المطلب الموجود بالعلوم الرياضية نفسه هو مطلب موجود بالقضايا. القضايا نفس الكلام، إذا ضفت كلمة للطرفين تبقى النسبة مال القضية واحدة، نفسه ما تتغير. والدليل الشاهد عليه لو بالأصح نقول أنك لو حذفت من أحد الطرفين تبقى نسبة القضية واحدة. نعم، ونظير ذلك، النظير يعني الشبيه المثيل، لأن المصنف هذا ذكرنا إياك كما قلنا من باب المقدمة حتى يوصلنا لهذه الفكرة، يريد يجيب لنا نظير شبيه يقرب ذلك للذهن. نظير ذلك نقول في القضية، فإنه يعني من باب المناظرة المشابهة بيناتهم، فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة وين تزيدها على محمولها، فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم يعني الكلية أو الجزئية، وبقاء الكيف يعني الموجبة أو السالبة، وبقاء الصدق. فإذا صدق كل إنسان حيوان موجبة كلية صادقة، وأردنا أن نضيف كلمة رأس إلى طرفيها فنقول كل رأس إنسان هو رأس حيوان. مرة رأس نقصد به هذا الجزء اللي هو من أجزاء البدن، ومرة رأس يضاف ويقصد به الذات، يعني كل ذات إنسان إذا حكم بأنها إنسان حكم بأنها ذات حيوان. أو نضيف كلمة يجب، طبعا هسه رأس من باب المضاف أو المضاف إليه، ويجب هذا من يابا من يا نوع من الإضافة الفعل، يجب فعل، إذا أضفتها إلى الطرفين نفس الشيء، نقول كل من يجب، من يجب إنسانا يجب حيوانا، يعني كل ما يجب أن يكون إنسان يجب أن يكون ماذا؟ حيوانا. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، أردت تضيف كلمة مستلقيا إلى كل طرفيها، يعني نائما على أحد جنبي، صدق إنه لا شيء من الحيوان مستلقيا هو بحجر مستلقيا. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، أريد تضيف كلمة قطعة إلى طرفيها، يصدق إنه بعض قطعة المعدن ليس بقطعة الذهب. وهكذا يمكن أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا، يعني إذا دخلناها على الموضوعين تبقى القضية صادقة، هذا معنى يصح زيادتها، يعني يبقى الصدق واحد معا بغير تغيير في كم القضية من حيث الكلية والجزئية، أيضا وبغير تغيير في كيف القضية من حيث الموجبة والسالبة، سواء كانت الكلمة الكلمة اللي أنت تريد تضيفها من نوع المضاف والمضاف إليه، مثلا رأس إنسان، أو كانت من نوع الحال لتبين كيفية الحال والهيئة، أو كانت من قبيل الوصف والموصوف يعني الذات والصفة، أو كانت من قبيل الفعل مثل يجب يكون وما شابه ذلك، أو أي شيء من هذا القبيل. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الباب الخامس اللي هو مباحث الاستدلال. نعم، المصنف قبل لا يدخل في بيان مباحث الاستدلال والحجة يذكر كلمة تصدير، والتصدير هي شبيهة لكلمة تمهيد، يعني ما يذكر من الكلام في صدر البحث الذي له علاقة بأهمية البحث، فيذكر كلمة تصدير يعني تمهيد لبيان أهمية مبحث الاستدلال. فيذكر المصنف يقول أسمى هدف يريد يصل إلى المنطقي، وأقصى يعني أبعد مقصد يريد يصل إليه هو مباحث الحجة، يعني مباحث الدليل، مباحث المعلوم التصديقي اللي نستخدم لأجل التوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. ما تقدم عندنا من الأبواب اللي حتى مباحث المعرف، الأبواب اللي تقدمت عندنا ذكرها ما هي؟ مبحث الكلي والجزئي والنسب مثلا، كل اللي ذكرناها، مباحث الألفاظ، هاي كلها تدخل الصب بأهمية منه مبحث المعرف، ومبحث المعرف هم نفسه يدخل ويصب بمبحث منه أهمية استدلال القضية. هذا المصنف يقول كل الأبواب اللي تقدم ذكرها كلها هي مقدمات المباحث المعرف، يعني الكلي والجزئي مثلا، مباحث الألفاظ كلها ذكرناها، مباحث النسب هاي كلها مردها لخدمة مبحث قضية ماذا؟ مبحث التعريف، مبحث المعرف، هذا الباب الأول اللي ذكرناه في كتاب المنطق، لأن المعرف شنو الغرض منه؟ يعرف لنا شيء المجهول، فقط نبين ماهيته، نعرفه ونميزه ونحده عن غيره، يبحث فيه حتى نستعين به على فهم بعض مفردات القضية، مثل الموضوع شنو المراد منه، شنو تعريفه، المحمول شنو المراد منه، شنو تعريفه. ومباحث الحجة عبارة عما تتألف بالقضايا اللي الغرض منها الاستدلال لإثبات المطلوب، واللي مفردات القضية هي مفردات مأخوذة من بعد تعريفها وفهمها. فالحجة والدليل عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها لإثبات المطلوب، فنسميها بالدليل مباحث الاستدلال، أو نسميها بمن؟ بالحجة، وسميت بالحجة لأن إذا ذكرناها راح نحتج بها على الخصم في ثبوت المطلوب منهم، نحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب، فلهذا نسميها دليل أو استدلال، وأحيانا نسميها الحجة لأن نحتاج بها على الخصم، فهي تدل على المطلوب إثباته وتهيئتها من حيث الهيئة، تأليفها من حيث الصغرى والكبرى لأجل كل الغرض من خلاله إثبات المطلوب. إذا ذكرنا الحجة بمجموعها لإثبات المطلوب نسميها دليل، إذا هيئناها وألفناها في ضمن مقدمات نسميه استدلال. هذا الفرق بين الدليل والاستدلال. الدليل المراد به الحجة بتمامها بعد ثبوتها، والمراد بالاستدلال يعني تهيئة وتأليف المقدمات لغرض إثبات المطلوب نسميه استدلال. فالمقدمات والخطوات استدلال، والنتيجة اللي ثبت المطلوب شو نسميها؟ دليل. نعم. ومما يجب التنبيه عليه كما يذكر المصنف أنه قبل أن ندخل في مباحث الاستدلال لابد تكون عندنا معلومة واضحة، ليست كل القضايا يجب أن تطلب بالدليل والحجة، وإلا لو كان جميع القضايا تثبت بالدليل والحجة سوف لا ننتهي إلى العلم بالقضية أبدا. شنو السبب؟ لأن القضية الثانية إذا كانت تعتمد على نفس القضية الأولى فهذا الدور الباطل، نقول هاي الثانية معتمدة على الأولى والأولى معتمدة على الثانية، هذا الدور الباطل اللي هو توقف الشيء على نفسه، وهذا باطل بضرورة العقل. إذا قلنا القضية الأولى نثبتها بالثانية والثانية نثبتها بالثالثة والثالثة بالرابعة، هذا يلزم التسلسل، والتسلسل أيضا باطل بضرورة العقل لأن ما ينهينا إلى العلم بالقضية. فالمصنف يقول مو كل القضايا يجب أن تطلب بالدليل والحجة، وإلا لما انتهينا للعلم بقضية أبدا، لأن كل ما نذكر لك قضية ثانية تقول جيبوا لنا حجة عليها، إذا كانت نفس الأولى دور وإذا كانت الثالثة تسلسل وهكذا سوف لا ننتهي إلى قضية. إذا لابد من وجود قضايا واضحة بديهية لا يحتاج إثباتها بالدليل، مرجع جميع القضايا يكون إليها، يعني كل القضايا الاستدلالية النظرية يكون مرجعها للقضايا البديهية الأولية الواضحة اللي ما يحتاج إثباتها بالدليل. نعم أي أحسنتم. وياهو وجود الله لا نظري، نعم وجود الخالق نظري يحتاج إلى دليل وبرهان وكبرى وصغرى. أكو بعض الأشياء البديهية مثل إن شاء الله راح تمر علينا بالجزء الثالث، مثل المشاهدات، مثلا النهار مضيء والليل مظلم، هاي بديهية ما يحتاج يثبت لك إياها بدليل، الكل أكبر من الجزء. مثلا الظرف أوسع من المظروف، 2+2=4 مثلا، أو 2 هي ½ الـ4، هاي فطريات راح تجينا إن شاء الله. المشاهدات البديهيات عندنا 6، بعضها مشاهدات، ها الحديد يغطس في الماء والخشب يطفو عليه، بديهية معروفة بالتجربة، هاي راح تأتينا إن شاء الله. هاي البديهيات سواء كانت مشاهدات بالنظر، السماء فوقنا والأرض تحتنا، بديهية ما يحتاج يثبت لها بالدليل. هاي مشاهدات، النار حارة والثلج بارد، هذا بالمشاهدة، النار تحرق والثلج لا يحرق مثلا، وهكذا. هاي يسميه لو مشاهدات، لو فطريات، لو تجريبيات، لو مشاهدات، لو متواترات. المتواتر أيضا من نوع البديهي، يعني جماعة كبيرة ينقلون أنه مكة موجودة، يعني حتى لو مزاير مكة وشايفها وما رأيها بعيني بس أؤمن بوجود مكة. شنو السبب؟ أو جماعة كبيرة من الناس تنقل لنا يد بيد أن الله بعث الأنبياء وأرسل معهم الكتب. إحنا حاليا لم نرى الأنبياء بعيوننا ولم نشاهد كتبهم أو دعوتهم أو نبوتهم، بس نؤمن ونصدق بذلك، ومن كذب أي أحد ينقل لنا هذا الشيء، لأن هذا نقل النبي من بالتواتر، هذا التواتر يد بيد. المتواترة حجة من دون الحاجة إلى دليل عليها، هاي سميل المتواترات، تنقل يد بيد جماعة كبيرة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، هذا يصبح بديهي، والبديهي ما يحتاج إثباته بالدليل. المصنف يقول إحنا مو كل القضايا نستدل بيها، ولذا قلنا كل قضية لابد أن نستدل بيها بعد ما نرجع إلى العلم بأي قضية أبدا، لابد من انتهاء القضايا الاستدلالية النظرية إلى قضايا بديهية واضحة ليس من شأنها أن تكون مطلوبة لغيرها، لابد أن تكون هي مطلوبة لذاتها. لهذا أكو مقولة عند المناطق يقولون كل ممكن لابد أن ينتهي إلى واجب، أو يعبرون هكذا، نعم ما وجد بالعراض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، الأمور العرضية لابد أن تنتهي إلى أمور ذاتية، أو يقولون كل قضية نظرية لابد أن تنتهي إلى قضية بديهية. هذا اللي يعبرون ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، ما كان عرضي لابد أن ينتهي إلى واجب بذاته، كل قضية نظرية لابد أن تنتهي إلى قضية بديهية. هذا اللي ذكروه. وهاي القضايا البديهية اللي ما يحتاج إثباتها إلى أداة دليل نسميها مبادئ المطالب، إن شاء الله رح يأتينا تفصيلها بالجزء الثالث. سميناها المبادئ لأن هي الأسس، وسميناها مبادئ المطالب لأن هي الأسس الأولى في المطالب التي لا يحتاج إثباتها بالدليل. فالتصورات النظرية لابد أن تنتهي إلى تصورات بديهية، وإلا لما أمكن أن تنتهي معلومات، لما أمكن معرفة أي تصور، وكذلك ما يمكن معرفة أي معلوم تصديق نظري، لابد أن ينتهي إلى معلومات تصديقية أولية، بحيث إذا صدق وأذعن بها العقل من غير دليل راح يحكم بالآخر. مثل استحالة اجتماع النقيضين من الأمور البديهية الواضحة. نعم، هذا بالنسبة إلى التصدير. نقرأه. قال المصنف: تصدير إن أسمى، أسمى يعني أرفع، هدف يعني غرض للمنطقي، وأقصى، أقصى يعني أبعد مقصد له، يعني ما يقصده ويريد كمطلوب يصل إليه، هو مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. وإحنا سابقا مر علينا معنى شنو معنى المعلوم التصديقي، يعني إثبات قضية نريد نحيط العلم والمعرفة بها، نستخدمها للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. نعم، أما ما تقدم من الأبواب، الأبواب اللي نقصد بها مباحث المعرف وغيرها، أو مباحث الألفاظ أو الكل والجزئي أو وما شابه ذلك، هذه الأبواب كلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد. حتى مباحث المعرف، يعني كلها مسألة القضية وأقسامها وتعريفها وأنواعها وأحكامها، هاي كلها نريد نوصل لقضايا الاستدلال. وحتى مباحث المعرف اللي هو الباب الأول لكتاب المنطق، لأن المعرف إنما يبحث عنه، يعني إحنا ليش نريد نعرف الأشياء ونعرف المفاهيم والألفاظ؟ ليستعان به على فهم مفردات القضية. حتى من نأتي لك بقضية مثلا الروح موجودة، تفهم شنو معنى موجودة، يعني متحققة بذاتها أو لها آثار خارجية، هذا معنى موجودة. هذا تعريف الموجود من أخذناه؟ من مبحث التعاريف، من الموضوع والمحمول. أو وأما الحج عندهم، يعني عند المناطق، عبارة عما يتألف، يعني مما يتكون من قضايا، يتألف يعني يحتاج إلى صغرى وكبرى، يتجه بها، يعني الغرض منها الوصول بها إلى مطلوب يستحصل بها، وإن سميت حجة، لأنه سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب، وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة نسمي ماذا؟ استدلالا. وبما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء، إن القضايا، يعني مصنف يقول قبل لا نبحث بمباحث الاستدلال والدليل خلي تكون عندنا فكرة ومعلومة، مو كل احنا من نذكر الاستدلال، يعني مو كل القضايا لابد نستدل عليها، خلي نذكر قضية مهمة، اكو بعض القضايا ما يحتاج الاستدلال عليها، لابد ان نفرضها موجودة، لابد يجب ان نفرضها موجودة، وإلا قضايتنا النظرية ما يمكن ان ترجع ونستدل بها. إن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، يعني بدليل وبرهان، وإلا يعني لو قلنا جميع القضايا هي نظرية وكلها تحتاج إثباتها بالحجة والدليل والبرهان لما انتهينا إلى العلم بالقضية أبدا، يعني النتيجة تكون هي عدم العلم. شنو السبب؟ هذا اللي ذكرناه، لأن كل قضية ثانية إذا اعتمدت على نفس القضية الأولى إيش راح يصبح دور؟ يعني مو أذكر لك قضية أقول لك شنو دليلها، دليلها الأولى، والأولى شنو دليلها تقول لي الثانية، هذا دور باطل. وإذا قلت لك هاي القضية الأولى شنو دليلها الثانية، راح ترجع تسألني والثانية شنو دليلها الثالثة، وش يصير تسلسل، وهذا باطل. غيرهن ما عندنا، فإذا لابد أن نرجع بعض القضايا النظرية لبديهية، يعني إذا قلت لي هاي القضية شنو دليلها؟ أقول لك استحالة اجتماع النقيضين. بيحق لك تسألني تقول شنو دليل استحالة اجتماع النقيضين؟ أقول لك لا، هاي قضية بديهية ما يحتاج إثباتها بمن بالدليل، بس أقدر أعطيك عليها شاهد منبه، لأن القضايا البديهية ما تحتاج إلى أدلة لإثباتها، يسموه الشاهد والمنبه. راح إن شاء الله يأتينا تفصيلها بالجزء الثالث، نذكر بعض المنبهات اللي تثبت القضايا البديهية، لأن أسأل على السائل يسأل يقول إذا هي بديهية ليش السائل يطلب الدليل عليها؟ نقول له أكو بعض الأشخاص غافلين عن بداهتها، فيحتاج منبه أو شاهد ينبههم عليها. نعم، لأن تعرفون توجه النفس يحتاج إلى مقدمات ذكرناها في أحسنتم، العلم أنه سلامة الذهن، أحسنتم إزالة الشبهة، توجه العقل، مرة شيء بديهي بس الآخر يعتبره نظري، يعني ما عنده أسباب توجه النفس. لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية. يعني شنو بديهية؟ يعني ذاتية أولية لا يحتاج إثباتها بالدليل والبرهان والحجة، ليست من شأنها أن تكون مطلوبة، يعني مطلوبة لغيرها، يعني ما تثبت بالدليل لغيرها، بل تكون هي مطلوبة ذاتها. من نعم، هذا اللي قلنا يعبرون عن كل قضية نظرية لابد أن تنتهي إلى قضية بديهية، أو يعبرون ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، ما كان عرضيا لابد أن ينتهي إلى الواجب. هاي كلها تعبيرات موحدة، إنما هي المبادئ للمطالب، يعني الأسس الأولى لجميع المطالب، وهي رأس المال للمتجر العلمي. يعني رأس العلوم عندنا هي منهم البديهيات. لهذا أكو أيضا مقولة يقولون كل القضايا النظرية ترجع إلى مسألة استحالة اجتماع النقيضين، أكو مقولة هكذا تذكر، يعني ترجع إلى حكمة استحالة اجتماع النقيضين اللي هو من القضايا المعروفة البديهية الأولية، وهي رأس المال. يعني نحتاج في كل القضايا النظرية للمتجر العلمي أو للمتجر اللي يبحث في إثبات القضايا علميا. أما طرق الاستدلال فإن شاء الله نتكلم بها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.